الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه شهادتي على المسمى موسى عبد الله جارة الموريتاني، والله على ما أقول شهيد. وسأحاول الاختصار بقدر الإمكان خشية الإطالة، وسأسجل شهادتي عليه في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، كنت من أوائل الإخوة الذين تعرفوا على موسى جارة، كان ذلك عبر اتصال موسى جارة بي على الهاتف الشخصي. وتلك الفترة كان موسى جارة في المدينة، فتبادلنا أطراف الحديث وعرفني على نفسه وأنه طالب من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة، وينوي العودة إلى موريتانيا. ففرحت كثيرا بذلك وزفيت البشرى للإخوة، ففرحوا كثيرا. والسبب في ذلك أن الساحة الدعوية عندنا تفتقر إلى طلاب علم متمكنين حتى يتعاون الإخوة معهم في نشر الحق وتعريف الناس بهذه الدعوة المباركة. وبدأنا نعد الأيام والليالي بانتظاره، ولكن كما قيل لأن تسمع بالمعيد خير من أن تلقاه. وفعلا لما وصل بدأت المشاكل والغلاقل، وبدأ يتصرف بتصرفات مريبة، ولكن كان الإخوة يتحاشون الاحتكاك به، وكان كل من اقترب منه يشتكي من سوء خلقه ومعاملته. ومع كل هذا كنا نصبر ونتغافل. وما أريد أن أصل إليه هو أنه بدأت تأتيني بعض النصائح من الغيورين على الحق من إخواننا، تحذرني من التعاون مع موسى جارة، وأنه لا يؤتمن ولا يوثق به، وأنه سليط اللسان وسيء المعاشرة لإخوانه. وكانت هذه الرسالة نقلها إلي أخونا أبو معاذ جواد. ثم بعد ذلك أخبرت أن موسى جارة قد وضع اسمي في قائمة المشرفين على مركزه المسمى مركز أهل السنة والجماعة. ولما تكاثرت علي الأسئلة من الإخوة اتصلت بموسى جارة واستفسر عن الأمر، فأنكر أشد الإنكار وقال لي: من أنت حتى أضع اسمك فقط؟
هذا التحقير،
من أنت؟
هذا أمر مشترك بينهم في الغالب، هم يحقرون غيرهم، التحقير هذا.
قال: من أنت حتى أضع اسمك؟ فقطعت الاتصال وبدأت أبحث عن الإعلان حتى تكون لي عليه حجة دامغة، إلى أن اتصل بي شخص ما من المغرب يستفسر عن كيفية الدراسة في المركز، فرددت عليه أن لا علم لي بأمور المركز، فاستغرب مني وقال: كيف ذلك وأنت المشرف المالي الأول للمركز من واكشور؟ فقلت له: لا علاقة لي بالمركز، وأرجوك أرسل لي الإعلان. فأرسله إلي، فإذا باسمي ورقم هاتفي الشخصي. فقلت: الآن عندي ما يثبت صدق دعواي على موسى جارة الكذاب. فأرسلت إعلان لعدد من الإخوة خشية أن يضيع مني، ومنهم أبو الأشبال وأبو محمد إبراهيم الخليل وأبو عثيمين السنغالي بارك الله في الجميع وغيرهم، وحتى يطلعوا على كذب موسى جارة. فتواصلت مع أبي الأشبال محمد ولديها في كيفية التعامل مع موسى جارة حول هذا الإعلان، فأشار إلي أن أذهب إليه بدون تقديم مسبق مع بعض الإخوة. ثم كذلك استشرت أحد الإخوة، لسبب ما تعرف عليه الإخوة من مكر موسى جارة وشره. ثم كذلك استشرت
لما رأيت الورقة وفيها اسم أبي حنيفة مكتوب هكذا من باب الدقة والأمانة، كتبه آل الشيخ، بدل من آل الشيخ كتب آل الشيخ تصحيف،
بدل إعل
الشيخ
اللي
تمثل عليا جعلها آل، نعم، آل الشيخ
باللغة الحسانية،
نعم، جاهل باللغة الحسانية وأعجمي كذلك عن اللغة العربية، فكتبها آل الشيخ والذي عرفنا على هذا الخطأ والتصحيف رقم أبي حذيفة مكتوب رقمه الخاص مكتوب عليها، وإلا فلولا الرقم الخاص لما عرفنا أنه يقصد أبا حذيفة.
نعم.
فاستشارني الأخ كما ذكر أن هل ماذا يفعل معه، فقلت الذي أراه والذي نسمعه من مكره وكيده وافتعاله لمشاكل وكذب عليك قبل هذا أن تباغته في مكانه ببعض الإخوة الثقات ليشهدوا. وقلت له، وهذا تذكرته الآن، قلت له وإن كان الأمر يستدعي أن نذهب أنا معك فأتني بسيارة وأنا أذهب إليه، لكن قدر الله ما شاء فعل. وكما سيذكر أخي أن هذه النصيحة استبدلها بأخرى وكان ما كان إن شاء الله.
نعم بارك الله فيك. ثم كذلك استشرت أحد الإخوة فأشار إلي أن يتصل به يعني بمستجارة وأن أرتب معه لقاء، فنزلت على الرأي الأخير فاتصلت به وقلت له بأنني أريد أن ألتقي به، أريد أن ألتقي بك. فتواعدنا مساء في بيته بعد صلاة المغرب، فأخبرت الإخوة بموعد اللقاء، وكان ذلك صباحا واللقاء يكون مساء. وبعدما قطعت الاتصال بحوالي نصف ساعة إذا بموسى جارة واثنين من معاونيه يدخلون علي في محلي في السوق المعروف بنقطة ساخنة، وادعى أنه أتى لحاجة ما، وقال لي الليلة ما عندي وقت للقاء، فتفضل بما عندك. وقلت له هذا غير مناسب الآن، فنحن في سوق نصبر حتى نلتقي الليلة. فبدأ يضغط علي ببعض العبارات الاستفزازية حتى أغضبني، فصرحت له بما عندي وأن الإعلان وصلني. أولا كذبني وقال غير موجود وهات به، فلما أريته الإعلان ادعى أنه مفبرك، وبدأ يصيح علي ويشتمني بعبارات بذيئة لا تخرج إلا من حقير لا وزن له ولا احترام. وتجمهر حولنا العوام في السوق، وهذا ما كنت أخشاه، مستغربين من أن يروا من حالهم الاستقامة يحصل منهم مثل هذا التصرف والكلام البذيء. ويعلم الله أنني في ذلك اليوم صرت أستحي من نفسي أمام العوام، فإلى الله المشتكى، وهذا فيض من فيض. أما النقطة الثانية فأقول وبالله التوفيق، كنا نتدارس في مسجد السنة والجماعة، تدخل اثنان من الإخوة الفرنسيين. طيب جزاك الله خير. ذكرني الأخ، نحن كنا في درس للشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله ورعاه، والدرس كان عبر الهاتف، وهذا التدارس كان بعد انقضاء الدرس، وكان يحضر معنا اثنان من الإخوة الفرنسيين، وهما بركة وهو من أصل مالي، وحبيب وهو من أصل موريتاني، وهم من طلاب المركز ونزلائه آنذاك، وشهد على موسى جارة بأمور منها أنه يتلاعب بتدريس كتاب التوحيد، وأنه لا مستوى علمي لديه، وأن على الإخوة أن لا يتركوه يلعب بالدعوة السلفية، وذكروا أمورا كثيرة. وكان حاضرا في المسجد يعني مسجد السنة والجماعة جمع غفير من الإخوة، وأذكر منهم بابا كنت وسيدي كنت وغيرهم كثير. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى محمد ولد بيها أبو الأشبال يشتكون موسى جارة وتصرفاته،
أما أنه أخذ مالهم عاما
ولم يجد الغاس.
جاء عندي بركة هذا الذي قرأه في الشهادة، ومعه أخ آخر أعتقد أنه كذلك قال له حسين نحو ذلك، فشهد أن بركة أو عفوا أن موسى جارة أخذ مالهم عاما ولم يجدوا دراسة في مركز، وأنهم قد غشهم ومعهم سيدي كنت والذي معهم جاء معي إليهم، فقالوا نطلب منكم أنتم لكل موريتاني أن تنصفونا من موسى جارة الذي أخذ مالنا ولم نجد دراسة في هذا المقياس. قلت لهم في الحقيقة والله ذهبتم إلى من لا يستطيع أن يعينكم، موسى جارة لا يقيم وزنا لي بالأشبال ولا يعتبره من إخوته أبدا بل يطعن فيه، وأنتم لما جئتم إلى موريتانيا لهذا المركز لم تستشيرون فيها، ففي الحقيقة لا نستطيع أن نفعل لكم شيء معها.
الله أكبر.
النقطة الثالثة والأخيرة وهي في أيام دورات عبد الإله الرفاعي وبندر الخيبري اختار الإخوة ممثلين عن كل بلد، وكنت ممثلا للإخوة الموريتانيين، فجاءني أحد الإخوة فأخبرني أن موسى جارة يمنع أحد الإخوة الموريتانيين من الدخول لصلاة الجمعة، وكان ذلك اليوم هو أول أيام الدورة، وحصل بينهما كلام يعني موسى جارة مع هذا الأخ، والأخ معروف، فذهبت إليه يعني إلى موسى جارة، وهذا الأخ الآن هو انقلب على الإخوة وأصبح مع الصعافقة ولا داعي لذكر اسمه لماذا تذكر اسمه. فذهبت إليه باسم الممثل للإخوة الموريتانيين فقلت له يا موسى اترك الأخ يدخل يصلي الجمعة، فقال لي الأخ مشاغب، والشيخ عبيد الله الجابري حفظه الله كان إذا غضب على شخص يقول والله لا يدخل بيتي، فقلت له ذاك بيته وهذا بيت الله فكيف تمنع شخصا منه، فقال لي أنت تريد الفتنة فسترى، وحاول الاتصال بالشرطة، فبدأ الإخوة يحاولون معه ترك الاتصال، وأما أنا فلم أبالي بما يقوم به، وبينما هو كذلك إذا بعبد الإله الرفاعي يخرج من أمامه والله بدأ يرتجف ويحاول إسكاتنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وكان حاضرا في هذا الوقت أبو بكر وغيره ولله الحمد، صلى الله عليه ولكم التوفيق، وهذه شهادة أسجلها لله ثم للتاريخ، تاريخ 13 من رمضان، الرابع عشر من رمضان عام 1441 للهجرة، الموافق السابع من مايو 2020.
أبو حذيفة
الموريتاني علي الشيخ.
الله المستعان. يعني كما ذكرت في كلمتي السابقة يعني أمر واضح وبين، هؤلاء هم لا يحملون دعوة في حقيقة الأمر، يعني ليسوا أصحاب دعوة وليسوا أصحاب علم، بل هم أصحاب فتن ومشاكل، والله المستعان نسأل أن يعجل بكشف شرهم عن بلاد المسلمين عامة.